واسطة النور تنكشف الأشياء. علم المنطق لا نريد بالمنطق النطق الظاهري.
فيها واحد مغصوب. فهنا هل تصل النوبة إلى التيمم؟
بويه معرفة علم بعد سبو معرفة أو لا فاعل مرفوع علامة رفعه ماذا الضمة المقدرة. فإذا العرب على قسم هذا ليس تقليد وإنما حكم. فالحكم يختلف عن التقليد.
الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض أفواجا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، قال: وتشمل هذه القاعدة العملية الثانوية موارد الشك في الوجوب وموارد الشك في الحرمة على السواء. كان الكلام فيما يرتبط بالقاعدة العملية الثانوية أي الوظيفة الثانوية، والمراد بذلك تأسيس الأصل العملي على وفق حكم الشارع، لأننا ذكرنا أن القاعدة بمقتضى حكم العقل، القاعدة الأولية على مسلك المشهور أصالة البراءة العقلية، فعند الشك شكا بدويا شكا ساذجا إذا شك الإنسان بين الوجوب وعدمه أو الحرمة وعدمها يحرم شرب التدخين أو لا يحرم، يجب صلاة العيد في عصر الغيبة أو لا تجب. في مثل هذا المورد ذكرنا أن مسلك المشهور بمقتضى حكم العاقل جريان أصالة البراءة العقلية بمعنى التأمين ونفي المسؤولية. أما بناء على مسلك السيد رضوان الله تعالى عليه وهو الذي اصطلحنا عليه بمسلك حق الطاعة، فالمورد هو من موارد جريان أصالة الاحتياط العقلي أو الاشتغال العقلي. نعم، اتفق المسلكان بعد ذلك على أن القاعدة العملية الثانوية أي بحكم الشرع هي عبارة عن جريان أصالة البراءة الشرعية. يبقى هذا التساؤل أنه ما الثمرة في الخلاف بينهما على مستوى حكم العقل، إذ قد يقول قائل النتيجة النهائية هي تطبيق أصالة البراءة الشرعية دائما. مسلك المشهور يؤمن بالبراءة العقلية فضلا عن البراءة الشرعية، فسوف يطبق البراءة، يجري البراءة في كل مورد من موارد الشك البدوي، الشك الساذج، الشك الصرف، سوف يجري البراءة، يعني ينفي المسؤولية. فإذا شك بين الوجوب وعدم الوجوب أجرى البراءة، ومقتضى البراءة هو عدم الوجوب، نفي الوجوب. وإذا شك في حرمة تناول لحم الأرنب أو عدمه أجرى البراءة سواء كانت عقلية أو شرعية. أيضا حتى على مسلك حق الطاعة، وإن كان حكم العقلي بناء على مسلك حق الطاعة سوف يجري أصالة الاحتياط، ومقتضى أصالة الاحتياط هو الوجوب في موارد الشك بين الوجوب وعدمه، أو الحرمة في موارد الشك بين الحرمة وعدمها،
ولكن أصالة الاحتياط قلنا معلقة على عدم ورود الترخيص. والمفروض أن السيد رضوان الله تعالى عليه يقر بوجود الترخيص من قبل الشارع، رفع عن أمتي ما لا يعلم، وحينئذ يقول لا معنى لجريان أصالة الاحتياط العقلي إذ هي منتفية بانتفاء موضوعها، لأن موضوعها عدم ورود الترخيص، والمفروض أن الترخيص قد ورد وجاء من قبل الشارع، إذن سوف يجري في النهاية أصالة البراءة شرعية. ومعنى أصالة ومعنى جريان ونتيجة جريان أصالة البراءة الشرعية نفي الوجوب ونفي الحرمة. إذن النتيجة النهائية أو قل النتيجة العملية سوف تكون واحدة، سواء أخذنا بمسلك المشهور أو أخذنا بمسلك حق الطاعة. إذن ما الثمرة في ذلك؟ الثمرة في ذلك تظهر في هذه الحالة، وهي في حالة ما لا في حالة ما لو لم نتمكن من جريان أصالة البراءة الشرعية، إذا لم نتمكن من تطبيق القاعدة العملية الثانوية وهي أصالة البراءة الشرعية، هنا إلى أين ننتقل؟ إلى القاعدة الأولية وهي حكم العقل. هنا يظهر الفرق بينهما. يبقى هذا السؤال، هل يوجد عندنا مورد من الموارد لا يمكن أن نجري فيه أصالة البراءة الشرعية، أي أن نطبق القاعدة الثانوية، وحينئذ تعود النوبة وتصل النوبة إلى تطبيق القاعدة الأساسية؟ يوجد هكذا مورد؟ نقول نعم يوجد. أين موطنه؟ سوف يأتينا إن شاء الله بعد مباحث. إذن فقط نريد أن نأخذ هذه الفكرة، أنه تظهر الثمرة في مورد ما لو لم نتمكن من إجراء أصالة البراءة الشرعية، هنا النوبة تصل إلى حكم العقل، وحكم العقل هنا يوجد فيه مسلكان، مسلك قبح العقاب بلا بيان، ومسلك أصالة الاحتياط العقلي أو نظرية حق الطاعة. في هذا المورد تظهر الثمرة. بقي فيما يرتبط بأصالة البراءة الشرعية الحديث عن سعة وضيق البراءة الشرعية من حيث مورد التطبيق. إذا تذكرتم في أوائل مباحث علم الأصول قلنا أن علم الأصول يبحث عن دليلية العنصر المشترك، هل العنصر المشترك يصلح أن يكون دليلا على الحكم الشرعي أو لا يصلح؟ لا يقف البحث الأصولي عند هذه النقطة، وهي البحث عن دليلية العنصر المشترك يصلح أن يكون دليلا أو لا يصلح، بل هناك بحث من موارد مباحث علم الأصول، وهو سعة وحدود دائرة العنصر المشترك، هل حدوده واسعة أو حدوده ضيقة. من أمثلة هذا المبحث مبحثنا، بعد أن أثبت الأصولي حجية البراءة الشرعية، بمعنى أن البراءة الشرعية تصلح أن تكون دليلا على الحكم الشرعي، على نفي حكم شرعي، فالبراءة الشرعية تنفي الوجوب وتنفي الحرمة. الكلام هل جريان أصالة البراءة الشرعية يشمل الشبهات الحكمية والموضوعية معا؟ إذن الكلام في السعة والضيق. فمن قال أن البراءة الشرعية تجري في الشبهتين معا، يعني في موارد الشبهة الحكمية وفي موارد الشبهة الموضوعية، فهو يرى سعة تطبيق جريان أصالة البراءة الشرعية. مقتضى الإطلاق شمول حديث الرفع لموارد الشبهات الحكمية ولموارد الشبهات الموضوعية من دون فرق. فلهذا نقول سواء كان الشك على نحو الشبهة الحكمية تجري أصالة البراءة الشرعية، أو كان الشك على نحو الشبهة الموضوعية أيضا تجري أصالة البراءة الشرعية. توضيح ذلك، ما هو الفرق بين الشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية؟ الشبهة الحكمية، أو قل عندما يقال شبهة يعني منشأ الشبهة هو الشك. إذا حصل شك يعني حصلت شبهة، حصل تردد. الشك تارة يكون متعلق الشك هو الحكم، وأخرى يكون متعلق الشك هو الموضوع. إذا كان متعلق الشك يرجع إلى الحكم سميت الشبهة بالشبهة الحكمية، وإذا كان منشأ الشك هو بسبب الموضوع سميت الشبهة بالشبهة الموضوعية. مثال على ذلك، إذا حصل شك في أن العصير العنبي حرام أو ليس حرام، هنا منشأ الشك في أصل الحكم، هل هو حرام أو ليس حرام. وبعبارة أوضح، الشك يرجع إلى جعل الحكم، إلى مرتبة الجعل، هل أن الشارع جعل الحرمة أو لم يجعل الحرمة، هل أن الشارع جعل وجوب صلاة العيد أو لم يجعل وجوب صلاة العيد. هنا مرجع الشك إلى أصل الحكم، إلى مرتبة الجعل. إذا كان الشك يرجع إلى مرتبة الجعل تسمى الشبهة بالشبهة الحكمية. يجب أو لا يجب، يحرم أو لا يحرم. أما إذا كان الشك لا يرجع إلى أصل الجعل إلى الحكم، بمعنى أن الحكم محرز معلوم، أعلم أن الشارع جعل وجوب الحج، إذن أصل الجعل محرز أو غير محرز؟ محرز معلوم، إذن لا شك في أصل الجعل. وأيضا أعلم أن موضوع وجوب الحج هو المستطيع، يجب الحج على المستطيع، إذن أنا يوجد عندي علم بأصل الحكم وبموضوع الحكم. أصل الحكم محرزون وهو الوجوب، والموضوع أيضا أعلم ما هو موضوع الوجوب وهو المستطيع، إذن أين الشك؟ الشك في المصداق، هل هذا زيد مستطيع أو ليس مستطيع. وجوب الحج محرز، الاستطاعة أيضا معلومة أنها موضوع للحج، ولكن هذا مستطيع أو ليس مستطيع، يعني هل ينطبق عليه موضوع الحكم أو لا ينطبق عليه موضوع الحكم. مثلا أعلم أن الشارع جعل الحرمة للخمر، وأعلم أن موضوع الحرمة هو الخمر، إذن لا إشكال، لا يوجد شك لا على مستوى الجعل ولا على مستوى تحديد موضوع الحكم. أنا أحرز أن الشارع حرم الخمر، إذن الجعل يوجد فيه شك أو لا يوجد؟ لا يوجد شك، ولكن أين الشك؟ هذا السائل خمر أو ليس خمر؟ هذا السائل الذي أمامي خمر أو ليس خمر؟ بمعنى هل ينطبق عليه موضوع الحرمة أو لا ينطبق عليه موضوع الحرمة؟ موضوع الحرمة هو الخمر، هل هو خمر أو ليس خمر؟ هذا يعبر عنه شك على نحو الشبهة الموضوعية. التفت جيدا، إذا شككنا على نحو الشبهة الموضوعية فنحن نشك في أصل الجعل أو لا نشك؟ لا نشك، الجعل محرز، حرمة الخمر. إذن الشك يرجع إلى ماذا؟ يرجع إلى الفعلية، هل الحرمة فعلية أو ليست؟ لماذا نشك؟ لأن الحكم متى يكون فعليا؟ عند العلم بالموضوع أو عند تحقق الموضوع؟ أحسنتم، عند تحقق الموضوع. إذا تحقق الخمر خارجا أصبحت الحرمة فعلية، والآن الموضوع محرز تحققه أو ليس محرز؟ ليس محرزا. نشك هذا خمر أو ليس بخمر، هذا مستطيع أو ليس مستطيع. إذن نقول في المقام وإن كنا نحرز نعلم بالجعل ولكن نشك في تحقق الموضوع، هل هذا السائل الذي أمامي هو خمران؟ فإذا أقطع أنه خمر أقول إذن حتما هو حرام، وإذا أقطع أنه ليس بخمر إذن حتما هو ليس حرام، لكني أشك هو خمر أو ليس بخمر. لا أشك في حرمة الخمر ولا أشك أن موضوع الحرمة هو الخمر، أشك أن هذا مصداق للخمر وليس مصداق، موضوع للخمر وليس موضوع. فبالتالي ماذا أقول؟ أقول أشك في تحقق الموضوع في الخارج. تفت جيدا، وإذا شككت في تحقق الموضوع في الخارج فأنا أشك أين؟ في فعلية الحكم، هل الحرمة فعلية أو ليست فعلية؟ إذن لماذا هنا يوجد شك في فعلية الحكم؟ بتبع الشك أين؟ في تحقق موضوع الحكم. لا أشك في أصل الموضوع، الموضوع محرز أن موضوع الحرمة هو خام. التفت جيدا، بعضهم يتصور أن الشبهة الموضوعية يشك في أصل الموضوع، لا، أصل الموضوع معلوم أن موضوع الحرمة هو الخمر، موضوع وجوب الحج هو الاستطاعة، أشك أن هذه استطاعة أو ليست استطاعة، أشك أن هذا السائل خمر أو ليس خمرا. جيد، إذا شككت أن هذا خمر أو ليس بخمر إذن أنا أشك أين؟ في تحقق الموضوع في الخارج، والشك في تحقق الموضوع خارجا يساوق الشك أين؟ في جعل الحكم وفي فعلية الحكم، في فعلية الحكم. لهذا يقال، احفظ القاعدة جيدا، أن الشبهات الحكمية مرجع الشك إلى الجعل أو المجعول. في الشبهات الحكمية الجعل، هل جعل الحرمة أو لم يجعلها؟ جعل الوجوب أو لم يجعلها؟ إذن الشبهات الحكمية مرجع الشك فيها إلى مرتبة الجعل، أصل الحكم جعل أو لم يجعل، أصل التشريع. أما الشبهات الموضوعية مرجع الشك فيها إلى الجعل أو المجعول، إلى المجعول بمعنى فعلية الحكم. لماذا سميت شبهة موضوعية؟ شبهة حكمية واضح وجه التسمية، لأن الشك في أصل حكم. أما موضوعية لماذا؟ مع أن مرجع الشك إلى الفعلية. نقول أساسا لماذا حصل شك في الفعلية؟ بلحاظ أننا شككنا في، عبروا هكذا، في تحقق الموضوع في الخارج، في انطباق الحكم على موضوعه، هل هذا الحكم ينطبق على هذا الموضوع أو لا ينطبق، في انطباق موضوع الحكم على هذا المصداق. حصل الفرق بين الشبهات الحكمية والشبهات الموضوعية، واضح الفرق بينهما؟ لهذا يقول السيد يصح لنا أن نقول أن الشبهة الحكمية مرجع الشك فيها إلى مرتبة الجعل، والشبهة الموضوعية مرجع الشك فيها إلى مرتبة المجعول بمعنى فعلية الحكم. فلهذا نقول إذا شككنا أن صلاة الجمعة يوم الجمعة واجبة أو ليست واجبة؟ هذه الشبهة شبهة حكمية، ومقتضى وجود الشك البدوي هو جريان أصالة البراءة الشرعية. وكذلك إذا شككنا هل هذا السائل خمر أو ليس بخمر، هذا الشك على نحو الشبهة الموضوعية أيضا نجري أصالة البراءة الشرعية، سواء كانت الشبهة الحكمية تحريمية، شبهة تحريمية أو شبهة وجوبية. شبهة تحريمية بمعنى أن متعلق الشك وجعل الحرمة وعدمه، حرام أو ليس بحرام، يحرم تناول العصير أو لا يحرم، يحرم تناول لحم الأرنب أو لا يحرم، يحرم تناول شرب التدخين أو لا يحرم. هذه شبهة حكمية تحريمية، حكمية لأن الشك في الجعل في الحكم، تحريمية لأن متعلق الشك هو الحرمة وعدمها. فشبهة حكمية أي تحريمية، وقد تكون شبهة حكمية وجوبية. نظير ماذا؟ أشك صلاة الجمعة يوم الجمعة واجبة أو ليست واجبة، صلاة العيد في عصر الغيبة واجبة أو ليست واجبة. شبهة حكمية لأن الشك في أصل الجعل يرجع إلى مرتبة الجعل، ووجوبية لأن متعلق الشك هو الوجوب. لهذا يقال الشبهة الحكمية سواء كانت تحريمية أو وجوبية. الشبهة الموضوعية أيضا قد تكون تحريمية وقد تكون وجوبية. نظير ماذا؟ نظير إذا قيل هذا السائل خمر أو ليس بخمر، فشبهة موضوعية لأن الشك في تحقق الموضوع، يعني الشك في مرتبة الفعلية المجعول. تحريمية لأن في انطباق الحرمة على هذا الموضوع، في فعلية الحرمة وعدم فعلية الحرمة، هل الحرمة فعلية منجزة تتنجز أم لا؟ وجوبية نظير ماذا؟ نظير إذا قيل أكرم الفقير، أكرم الفقير، فنعلم بوجوب الإكرام ونعلم أن موضوع الإكرام هو لكن هذا فقير أو ليس فقير؟ الذي أمامي هذا السائل الذي طرق الباب هو فقير أو ليس فقير؟ فهذه شبهة موضوعية وجوبية. لماذا؟ لأن الشك في فعلية الوجوب وعدمه، هل الوجوب فعلي فيتنجز وجوب الصدقة أو ليس فعلي فلا يتنجز وجوب الصدقة، نجري أصالة البراءة الشرعية. واضح هذه العناوين؟ قال وتشمل هذه القاعدة العملية الثانوية موارد الشك في الوجوب، الشبهة الوجوبية، وموارد الشك في الحرمة، الشبهة على السواء. لأن لاحظ التعليل لماذا بكلمة واحدة بمقتضى إطلاق حديث الرافع، لأن النص النبوي حديث الرفع مطلق لا ليس مقيد، فنجري فيه قرينة الحكمة. ويسمى الشك في الوجوب بالشبهة الوجوبية. إذن ما هي الشبهة الوجوبية إذا كان متعلق الشك والوجوب؟ والشك في الحرمة الشبهة التحريمية إذا كان متعلق الشك هو الحرمة، يحرم أو لا يحرم. كما تشمل القاعدة أيضا الشك مهما كان سببه، يعني سواء كان سبب الشك يرجع إلى أصل الجعل أو إلى المجعول. ولأجل هذا نتمسك بالبراءة إذا شككنا في التكليف. التفت جيدا، الشبهة الحكمية أو والشبهة الموضوعية، يعني إذا كان منشأ الشك يرجع إلى الجعل هذا الشك يسمى شكا في التكليف. هل جعل الشارع الحرمة للعصير العنبي أو لم يجعلها؟ إذن أنا أشك في التكليف أو لا أشك في التكليف؟ أشك في التكليف. إذن الشبهة الحكمية الشك في جعل الحكم في مرتبة الجعل يعبر عنه بالشك في التكليف. جيد، الشبهة الموضوعية كيف؟ قلنا مرجع الشك في الشبهات الموضوعية إلى الشك في أي شيء؟ في المجعول، في فعلية الحكم. والشك في فعلية الحكم أيضا هو شك في التكليف، هل أنا مكلف أو غير مكلف. ولكن في الشبهات الحكمية شك في التكليف في مرتبة الجعل، والشبهات الموضوعية شك في التكليف في مرتبة المجعول والفعلية، كلاهما شك في التكليف. ولهذا يقال القاعدة عند الشك في التكليف جريان أصالة البراءة الشرع. التفتوا جيدا، إذا كان الشك في التكليف، التفت جيدا، ليس الشك في التكليف يعني فقط الشك في مرتبة، لا كلاهما، إذا كان الشك في التكليف، سواء كان الشك في التكليف الشك في التكليف على مستوى الجعل أو على مستوى الفعلية والمجعول، دائما المورد هو جريان وأصالة البراءة الشرعية. ولهذا السيد كان دقيقا قال إذا شككنا في التكليف سواء نشأ شكنا في ذلك أي في التكليف من عدم وضوح أصل جعل الشارع للتكليف، يعني جعل الحرمة أو لم يجعل الحرمة، جعل الوجوب أو لم يجعل الوجوب، أو من عدم العلم بتحقق الموضوع، لا العلم به وليس الشك في أصل الموضوع، لا أصل الموضوع نعلم ما هو الموضوع، العلم بالموضوع محرز أن موضوع وجوب الحج هو لكن الاستطاعة الآن متحققة أو ليست متحققة، أعلم أن موضوع الحرمة هو الخام لكن هذا خمر أو ليس بخام. التفت جيدا، لا تلتبس، ليس الشبهة الموضوعية أننا نشك فيما هو الموضوع، إنما نشك في تحقق الموضوع. الموضوع معلوم، موضوع وجوب الحج هو الاستطاعة لكن هذا مستطيع أو ليس مستطيع. الشك في التطبيق، في هل أن موضوع الحكم ينطبق على هذا المورد أو لا ينطبق. ولهذا قال العلم بتحقق موضوعه. ومثال الأول الشك في الجعل، شكنا في وجوب صلاة العيد هذه شبهة وجوبية، أو في حرمة التدخين شبهة تحريمية، ويسمى بالشبهة الحكمية سواء كانت وجوبية أو تحريمية. ومثال الثاني شكنا في وجوب الحج، شوف نشك في وجوب الحج، في جعل وجوب الحج أو في فعلية وجوب الحج، في فعلية وجوب الحج. ما القرينة؟ قال لعدم العلم بتوفر الاستطاعة، يعني هذا مستطيع أو ليس مستطيع، ينطبق عليه عنوان الاستطاعة أو لا ينطبق عليه عنوان الاستطاعة. بعضهم يقول لعل المبتدئ في الأصول يقول شكنا في وجوب الحج هذه شبهة حكمية، كيف يعبر عنها مثال للشبهة؟ نقول لا، شكنا في وجوب الحج في فعلية وجوب الحج. لماذا عبرنا عنها بالشبهة الموضوعية؟ لأن الشك في فعلية وجوب الحج كان بسبب الشك في صدق الموضوع، ولهذا تسمى بالشبهة الموضوعية. مع علمنا، التفت جيدا، مع علمنا بأن الشارع جعل وجوب الحج، جعله على من؟ على المستطيع. لا إشكال أن موضوع وجوب الحج هو المستطيع، إنما الشك في انطباق الاستطاعة، هل هذا مستطيع أو ليس مستطيع، في المصداق يعني. ويسمى بالشبهة الموضوعية. تفت جيدا، إذن الشبهة الموضوعية والشبهة الحكمية ماذا نصطلح عليه؟ شك في التكليف. ولهذا احفظ القاعدة جيدا، أن موارد الشك في التكليف، سواء كان على نحو الشبهة الحكمية أو الحكمة أو الشبهة الموضوعية، دائما يكون المورد هو مورد جريان أصالة البراءة الشرعية. يوجد عندنا شك، ليس شكا في التكليف، نعم شك في المكلف به. التفت أمثلة ثلاثة سريعة، هذا من المباحث التأسيسية المهمة، لهذا أنا أركز عليه كثيرا. التفت جيدا، تارة أشك يجب أو لا يجب، يحرم أو لا يحرم. هذا الشك ماذا نصطلح عليه؟ شبهة حكمية، والشبهة الحكمية شك في التكليف، فالمجرى هو أصالة البراءة الشرعية، نفي الوجوب نفي الحرمة. مثال الثاني، هل هذا السائل خمر أو ليس بخمر؟ هذا ماذا نصطلح عليه؟ شبهة موضوعية، أيضا هو شك في التكليف. لماذا؟ لأنه شك في الفعلية. هذا المورد أيضا من موارد جريان أصالة البراءة الشرعية. التفت للحالة الثالثة، أعلم بوجوب الحج، أعلم بوجوب الحج، وأعلم أن موضوع الحج هو المستطيع. إذن يوجد هنا شبهة حكمية أو لا يوجد؟ لا توجد شبهة حكمية. وأعلم أنني مستطيع، توجد شبهة موضوعية أو لا توجد؟ لا توجد. زيد مستطيع، وأعلم أن الحج واجب على المستطيع. إذن شك في التكليف يوجد أو لا يوجد؟ لا يوجد شك في التكليف، لا على مستوى الجعل، لأنني أعلم بجعل وجوب الحج على المستطيع، ولا على مستوى المجعول والفعلية، لأنني أعلم أن هذا زيد مستطيع. إذن شك في التكليف يوجد أو لا يوجد؟ لا يوجد. إذن أين الشك؟ التفت جيدا، لكن زيد يشك، هل جاء بالحج أو لم يأتي؟ هل امتثل أو لم
يمتثل؟
شك في الجعل يوجد أو لا يوجد؟ لا يوجد. في الفعلية توجد أو لا توجد؟ لا توجد، لأنه يحرز أنه كان، أنه مستطيع، مستطيع يعني الحكم فعلي، لكن يشك امتثل أو لم يمتثل، حج أو لم. هذا يعبر عنه شك في الامتثال، أو بعبارة أخرى شك في المكلف، في الاتيان بالمكلف به. من هو المكلف به؟ ما هو المكلف به؟ الحاج، جاء به أو لم يأتي به، امتثل أو لم يمتثل. إذن يوجد في هذا المثال، يوجد شك في التكليف أو لا يوجد؟ لا يوجد. إذن أين الشك؟ في المكلف به. هنا ليس المورد من موارد أصالة البراءة، سوف يأتي إن شاء الله في دراسات أعلى حتى في الحلقة الثانية، أن هذا المورد من موارد جريان أصالة الاحتياط، أصالة الاشتغال. تبقى ذمتك مشغولة، ولا تفرغ ذمتك المشغولة إلا بالإتيان بالحج. هذا يعبر عنه شك في المكلف به. نحن ليس الكلام الآن في الشك في المكلف به، الكلام أين؟ في الشك في التكليف، والشك في التكليف مورد من موارد جريان أصالة البراءة الشرعية. لعل على هذا المستوى واضح ما هو الفرق بين الشك في التكليف والشك في المكلف به. الصعوبة أين؟ إذا جاءنا استفتاء فقهي، يلا طبق، حفظنا النتيجة نحن. الشك إذا كان في التكليف يكون من موارد جريان أصالة البراءة شرعية، وإذا كان في المكلف به يكون من موارد جريان أصالة الاحتياط، الاشتغال، والاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. إذا كانت ذمتك مشغولة إذا فرغها. هذا على مستوى الأصول نظريا فهمناه، لكن يلا إذا جاءنا استفتاء فقهي، تعال هل هذا من موارد الشك في التكليف أو في المكلف؟ هنا الأصولي، هنا الفقيه الفقيه ليس فقط في مقام تأسيس النظريات، إنما في مقام تطبيق تلك النظريات. ليس المهم أن تعرف أن الفاعل مرفوع، المهم أن تعرف هذا فاعله ليس بفاعل في الجملة. لهذا يقال النحوي ليس من أتقن القواعد النحوية، من استطاع أن يطبق. والتطبيق فرع التشخيص، أولا يشخص أن هذه الكلمة جاءت فاعلا فيقول وكل فاعل مرفوع، وقس عليه علم المنطق وقس عليه علم الأصول أيضا. لهذا سوف يأتينا إن شاء الله في موارد العلم الإجمالي بعض الأمثلة المبسطة جدا، أن بعضهم يقول هذا تجري فيه البراءة لأنه من موارد الشك في التكليف، بعضهم يقول لا تجري فيه أصالة الاشتغال لأنه من موارد الشك في المكلف به. فالتفت جيدا وتدريجيا إن شاء الله من خلال تطبيقات فقهية كثيرة لعلك تحصل على نحصل على الملكة التي من خلالها نستطيع أن نميز. وإن شئت قلت، إذا لاحظ عبر هنا إذا شككنا في التكليف، هذا مهم جدا. إذا الشك أريد أن أصل إلى هذه النتيجة وأؤكد عليها، أن الشك في التكليف لا يعني فقط الشك في الجعل، بل أيضا الشك في الجعل والشك في المجعول، كلاهما شك في التكليف. وإن شئت قلت إن المكلف في الشبهة الحكمية يشك في الجعل وهو شك في التكليف، وفي الشبهة الموضوعية يشك في المجعول يعني في فعلية الحكم وهو أيضا شك في التكليف، وكلاهما وكل منهما مجرى للبراءة شرعا. هذا تمام الكلام فيما يتصل بالقاعدة الأساسية الأولى، أصالة حكم العقل، والقاعدة الثانية وهي البراءة الشرعية. انتقل بعد ذلك قدس سره إلى قاعدة منجزية العلم الإجمالي، والكلام في عدة مطالب. المطلب الأول في بيان معنى العلم الإجمالي. إذا تذكرت ذكرنا أن للشك أنحاء ثلاثة، النحو الأول عبرنا عنه بالشك الصرف أو الشك الساذج، ساذج يعني ليس مخلوطا بشيء، ساذج من معرب من سادة، كيف يقال هذا القماش سادة، سادة يعني ليس مخلوط بشيء، أو يقال مثلا حليب سادة أو شاي سادة يعني ليس مخلوطا بالحليب، سادة ليس مخلوطا بشيء، فيقال شك ساذج، شك صرف، شك بدوي يعني ليس مقرونا بشيء. النحو الثاني، وقلنا الشك الساذج هو من موارد جريان أصالة، هو مورد جريان أصالة البراءة الشرعية. أما إذا كان الشك مقرونا بعلم، قلنا مقرون بأي علم؟ بعلم إجمالي، فهذا ما هو مورد الأصل فيه، هل البراءة أو أصالة الاحتياط؟ هذا سوف يأتي الكلام عليه. إذن نحن ما فرغنا عنه هو في موارد الشبهات البدوية، في موارد الشك الابتدائي، الشك البدوي، يجب أو لا يجب، يحرم أو لا، أو لا يحرم. طبعا يبقى الكلام إذا شككنا في مستحب أو غير، هل هذا مستحب أو غير مستحب، مكروه أو غير مكروه، تجري البراءة أو لا تجري، هذا إن شاء الله بحثه يأتيكم في الحلقة الثانية. الكلام على مستوى الأحكام الإلزامية، وجوب وحرمة فقط. أما على مستوى الأحكام غير الإلزامية، استحباب أو كراهة، سوف يأتيكم إن شاء الله في الحلقة الثانية أنه لا تجري البراءة لنفي الاستحباب أو لنفي الكراهة، لماذا؟ في محله. الآن كلامنا في الشك المقرون بالعلم الإجمالي. ما هو العلم الإجمالي؟ العلم الإجمالي بعبارة واضحة يشتمل على عنصرين، عنصر وضوح وعنصر خفاء. مثال: أعلم بنجاسة بوقوع النجاسة، أعلم بوقوع النجاسة، هذا عنصر وضوح أو خفاء؟ وضوح، يعني علم تفصيلي. أعلم بوقوع النجاسة، الخفاء أين؟ هل وقعت في الكأس الأيمن أو في الكأس الأيسر؟ هذا يعبر عن عنصر ترديد، خفاء. لهذا يقال هذا علم إجمالي، أعلم إجمالا بوقوع نجاسة مرددة إما بين الكأس الأول أو الكأس الثاني، فأقول إما النجس هو الأول الأيسر أو النجس الأيمن. هذا هو العلم الإجمالي. تستطيع أن تعرف العلم الإجمالي بأنه علم بالجامع وشك في الأطراف. أعلم بالجامع وهو أحدهما نجس قطعا، الجامع عنوان أحدهما، أحد الكأسين نجس قطعا، لكني أتردد في الأطراف، الطرف الأول كأس الأول أو الكأس الثاني. أعلم بوجوب صلاة يوم الجمعة، هذا قطعا أعلم بوجوب صلاة، هذا يعبر عنه أحدهما عنوان الجامع، والجامع معلوم تفصيلا أو غير تفصيل؟ وجوب صلاة يوم الجمعة معلوم أو غير معلوم؟ معلوم تفصيلا. إحدى الصلاتين قطعا واجبة، لكني أتردد هل هي صلاة الجمعة صلاة ركعتين أو صلاة أربع ركعات الظهر؟ ولهذا يقال أن العلم الإجمالي علم ممزوج بين الوضوح والخفاء. عنصر الوضوح من؟ الجامع، إحدى الصلاتين أحد الكأسين نجس، والخفاء دائما الأطراف. فلهذا يقال العلم الإجمالي هو علم بالجامع وشك في الأطراف، هذا يسمى علم إجمالي. يقابله ماذا؟ يقابله العلم التفصيل. إذا كنت أقطع أن هذا الكأس هو النجس، هذا يسمى علما تفصيليا. أعتقد واضح الفرق بين العلم التفصيلي والعلم الإجمالي. لهذا أنا أختصر المطلب وأقرأ هذا المقدار، واضح جدا. قال تمهير: قد تعلم أن أخاك الأكبر قد سافر إلى مكة، هذا علم ماذا؟ تفصيلي، الأكبر الذي سافر. وتارة تشك في سفره، لكنك تعلم على أي حال أن أحد، هذا الجامع، أخويك إما الأكبر، ولهذا العلم الإجمالي يعبر عنه إما وإما، إما الأكبر أو الأصغر، قد سافر فعلا إلى مكة. أعلم أن هناك سفر من قبل أخي، ولكن أي أخ؟ هنا ترديد. وتارة نشك في أصل السفر، سافر أو لم يسافر، هل تحقق سفر أو لم؟ هذا ماذا نعبر عنه؟ علم تفصيلي؟ لا. علم إجمالي؟ لا، نعبر عنه شك صرف ابتدائي. ولا تدري هل سافر واحد منهما إلى مكة أو لا، فهذه حالات ثلاث. ويطلق على الحالة الأولى اسم العلم التفصيلي، لأنك في الحالة الأولى تعلم أن أخاك الأكبر قد سافر إلى مكة وليس هناك تردد. ويطلق على الحالة الثانية اسم العلم، لأنك في هذه الحالة تجد في نفسك عنصرين: وضوح وخفاء. الوضوح يتمثل في علمك بأن أحد أخويك قد سافر فعلا، وعنصر الخفاء يتمثل في شكك وترددك في تعيين هذا الأخ أو ذاك، الأكبر أو الأصغر. وهذه الحالة هي العلم الإجمالي، فهي علم لأنك لا تشك في سفر أحد أخويك، علم بالجامع وشك في الأطراف. ويسمى كل من سفر الأخ الأكبر وسفر الأصغر طرفا للعلم الإجمالي. وأفضل صيغة لغوية تمثل هيكل العلم الإجمالي ومحتواه إما وإما. ويطلق على الحالة الثالثة اسم الشك الابتدائي أو البدوي أو الساذج، الحالة الثالثة وهو أني لا أعلم سافر أو لم يسافر، نجس أو ليس بنجس؟ يجب أو لا يجب؟ وهو شك محض غير ممتزج بأي لون من ألوان العلم، ويسمى بالشك الابتدائي أو البدوي تمييزا له عن الشك في طرف العلم الإجمالي، لأن الشك في طرف العلم الإجمالي يوجد نتيجة للعلم نفسه. بمعنى فأنت تشك في أن المسافر هل هو أخوك الأكبر أو الأصغر نتيجة لعلمك بأن أحدهما لا على التعيين قد سافر حتما. وأما الشك في الحالة الثالثة فيوجد بصورة ابتدائية دون علم، يعني ليس مقرونا بعلم أصلا. وفي هذه الحالات توجد في نفوسنا تجاه الحكم شرعي، فوجوب صلاة الصبح معلوم تفصيلا، ووجوب صلاة الظهر في يوم الجمعة مشكوك شكا ناتجا عن العلم الإجمالي بوجوب الظهر أو الجمعة في ذلك اليوم، يعني يوم الجمعة توجد صلاة واجبة قطعا لكن مرددة بين الظهر والجمعة، ووجوب صلاة العيد مشكوكة ابتداء شكا ابتدائيا بمعنى غير مقترن بالعلم الإجمالي. أساسا صلاة العيد واجبة أو ليست واجبة؟ ونحن في حديثنا عن القاعدة العملية الثانوية التي قلبت القاعدة العملية الأساسية كنا نتحدث عن الحالة الثالثة. أي حالة ثالثة؟ الشك الصرف، أي حالة الشك البدوي الذي لم يقترن بالعلم الإجمالي، هو مورد أصالة البراءة الشرعية. والآن ندرس حالة الشك الناتج عن العلم الإجمالي، أي الشك في الحالة الثانية من الحالات الثلاث السابقة. وهذا يعني أننا درسنا الشك بصورة الساذجة، وندرسه الآن بعد أن نضيف إليه عنصرا جديدا وهو العلم إجمالي. فهل تجري فيه القاعدة العملية الثانوية؟ ما هي القاعدة العملية الثانوية؟ أصالة البراءة الشرعية، كما كانت تجري في موارد الشك البدوي أو لا؟ هذا ما يأتي الكلام عليه لاحقا. بهذا تم الكلام، رفع المقام ببركة الصلاة على خير الأنام محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.